السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام، سيد الأولين وسيد الآخرين، وأشرف السفراء المبعوثين، محمد الطاهر الأمين، وعلى آله أمناء وحي رب العالمين. وعجل فرجهم. كان الكلام في أحد الجهات في البحث في الحكم الظاهري، هذا البحث طبعا هو ليس بحث الذي أثاره ربما جملة من العلماء الأخباريين أو منهم صاحب الحدائق ووافقهم عليه النراقي أو صاحب الكفاية. هذا البحث يريد أن يشير إلى هذا المطلب بغض النظر عن الأمثلة أي منها صحيح أي منها، بس أصل الفكرة الكلية الكبروية مهمة، وهي أنه مثلا من باب يعني أنه ليس البحث في إجزاء الحكم الظاهري عن الواقع منصب مثلا على كون الحكم الظاهري مثلا له السببية أو مع كونه طريقيا محضا مع ذلك أنه بديل عن الواقع. هناك يعني بحث في الحكم الظاهري يختلف عن حيثية الاستطراق وكشف الخلاف، بحث فيه أنه قد يترتب عليه واقع حكم، يترتب عليه حكم واقعي آخر رغم كونه ظاهري غير مصيب الواقع الأول، وهذا لا ربط له ببحث الإجزاء، بمعنى الإجزاء الذي نحن فيه القسم الثالث، يعني أولا عن حيثية الإجزاء في القسم الثالث الذي نحن فيه. فإذا لابد أن نلتفت أن كون الحكم الظاهري طريقي فلا يغني عن الواقع الأولي شيء، هذا شأن في الحكم الظاهري، وكون ربما هناك حكم واقعي يترتب على الظاهري وإن لم يصب الواقع هذا شأن آخر. مثالا مثلا بعض الشرائط في المركبات الشرعية ليس الشرط هو الشرط بوجود الواقع، بل الشرط بوجود العلمي، بوجود ماذا؟ العلمي. ولذلك يعبرون عن هذا الشرط علمي وليس شرط واقعي. طبعا هو هم له نوع من الواقعية، لكن عبر عنه شرط علمي، يعني شرط حين العلم، مثل الترتب بين صلاة الظهر والعصر أو العشاء والمغرب، يعبرون عنه شرط علمي. طبعا هذا يقال له شرط علمي لأن الأدلة قد تكون لا تدل على الشرطية إلا في دائرة العلم، يعني لمن علم حكما وموضوعا فهو شرط، فإن خالف فتبطل الصلاة. وتارة لا، الشرط واقعي ولكن لا تعاد مثلا تصحح. في فرق بين طبعا هذين الشأنين، فرق بين الشأنين. مثلا هل لا تعاد مفادها أن كل الشرائط والأجزاء شروط علمية أو شروط واقعية. طبعا معنى الشرط العلمي ليس أنه شرط ليس واقعي، يعني واقعي محدود في دائرة العلم أو الالتفات، وأن الخمسة عدا البقية هي شرط واقعي. البعض فسر لا تعاد بهذا التفسير، أن لا تعاد دالة على أن كل شيء في الصلاة إنما هو جزء أو شرط علمي، يعني أخذ جزءا وأخذ شرطا في دائرة العلم، في حالة العلم لا مطلقة. ولو هذا المبنى ما تبناه، لكن تبناه جملة من الأعلام. لكن في موارد، في مقابل المشهور قالوا لا، الشرائط والأجزاء غير الركنية معتبرة مطلقا، إلا أن الشارع اكتفى بالمرتبة النازلة عن المرتبة العالية، يعني تعبد في مقام الامتثال، اكتفى بالناقص عن الكامل. بينما علم ابن الأول كأنما لا تعاد دليل مخصص، فهل لا تعاد دليل مخصص أو دليل مفرغ واقعي؟ على التجاوز الفراغ مفرغ، لكنها بعد تجاوز الفراغ مفرغ إحرازي إثباتي. أما إذا بنينا على أن لا تعاد ليست دليلا مخصصا، وإنما هي دليل مفرغ ثبوتي، يعني يتصرف فقط في مقام الامتثال لا تعاد. فإذا استظهارين في لا تعاد من باب المثال. فإذا الفرق بين أن نقول الشرط علمي أو الشرط ماذا؟ واقعي. العلم أيضا واقعي، يعني في ظرف العلم. إذا كان الشرط علمي لا نحتاج إلى لا تعاد، يكون نفسه بناء على أن لا تعاد معناها مفرغ ثبوتي. فدي لاحظ أطوار من الشروط وأطوار من الأجزاء أو أطوار من جعل المركب. نعم، حينئذ نأتي نقول هكذا، أن الحكم الظاهري في موارد شرطية العلم مثلا مانعية النجاسة الخبثية في الصلاة، مانعية النجاسة الخبثية في الصلاة مانعية واقعية أو علمية؟ إذا كانت مانعية واقعية نحتاج لقاعدة لا تعاد، وإذا كانت مانعية علمية أصلا في الأصل مانعية لا تعاد إنما هي مانعية النجاسة الخبثية، إنما هي في الأصل في مورد العلم. فهنا كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، هذه قاعدة الطهارة تثبت الحكم الظاهري. إجزاؤها عن الواقع على تقدير القول بالشرط العلمي المانعية العلمية، إجزاؤها لا أنه الظاهر مع كشف الخلاف خلافه للواقع مع ذلك يجزي من باب السببية، بل من باب أن الشرط في نفسه أو المانع في نفسه عن صحة الصلاة إنما هو مانع علمي. النجاسة الواقعية، النجاسة الخبثية الواقعية بما هي واقع ليست مانعة. وتاتا نقول نعم هي مانع، لكن لا تعاد تصحح. فلاحظ تقادير مختلفة وليس تقدير واحد وليس مرتبا. فإذا البحث في أن الحكم الظاهري مجزي عن الواقع، هذا البحث الأصلي في القسم الثالث إنما هو في موارد ترتب الأثر على الواقع بما هو واقع. أما إذا ترتب الأثر ليس على الواقع، من أول الواقع ضيق أو الواقع إنما يشترط في ظرف العلم، فالحكم الظاهري هنا كأنما يبدل الموضوع، يبدل تبديل واقعي وليس يبدل تبديل ظاهري، مع أنه ظاهر لكنه يبدل تبديلا ظاهريا أو واقعيا. من باب المثال أيضا في إمام الجماعة والمأموم، هل يشترط في إمام الجماعة أن يكون مقلدا إلى المرجع الذي يقلده المأموم؟ لا، لم يشترط ذلك. وحدته تقليد لم يتفوه بذلك فقيه، ما يحدث. ثم مع كون اختلاف التقليد بين الإمام الجماعة والمأموم والفقهاء عندهم اختلافات كثيرة في الوضوء، عندهم اختلافات كثيرة في الركوع، في السجود، في أجزاء الصلاة، في خلل الصلاة، في كذا، في الغسل الجنابة غيره، غسل حيضية المرأة إلى ما شاء الله، فموارد كثيرة ما يرتبط بالصلاة. فهنا هل تصح الجماعة تنعقد؟ طبعا الكل قال تنعقد، وإن اختلفت الفتاوى التي يتبعها الإمام في الصلاة عن الفتاوى التي يتبعها المأموم في الصلاة، عدا الأركان. إذا حصل خلل في الأركان في صلاة الإمام حينئذ نعم لا تنعقد الجماعة مع علم المأموم. حتى الظاهر إذا صار خلل في الأركان نعم لا تنعقد، فقط خلل في الأركان. وأما إذا لم يحصل خلل في الأركان، خلل في غير الأركان، الجماعة واقعا صحيحة لا ظاهرا، مع أنه تخلى بالحكم الظاهري. لماذا؟ لا لأن هنا الحكم الظاهري يجزي عن الواقع أو ما شابه ذلك، لا لأن مورد الحكم الظاهري هنا إما هو شرط علمي نبني عليه، إن عند علمه بذلك يشترط، أو نقول ليس شرط علمي شرط واقعي، لكن لا تعاد تصحح صلاة الإمام. فحتى بنظر المفتي الآخر أو النظر المأموم بلحاظ المفتي الآخر، صلاة الإمام صحيحة. إذا كان خلل في الركوع، في السجود، في الوضوء، في الوقت، في الاستقبال، نعم هذا لا يغتفر إذا اختلف المأموم مع الإمام فيها الخمسة. وأما إذا لم يصل يكون الاختلاف في هذه الخمسة، أو التكبيرة الحرام هي ستة، حتى هذه الستة في باب الصلاة ليس كل ما في الركن ركنا، ليس كل ما في الركن ركنا، بعض الأمور ليست ركن الوضوء، بعض الأمور ليست ركن في الركوع، بعض الأمور ليست ركن في السجود، بعض الأمور ليست ركن في الاستقبال، بعض الأمور ليست ركن في الوقت. الخلل في الأركان بل في أركان الأركان ذاك موجب لبطلان صلاة الجماعة. وأما الخلل في غير الأركان سواء في الأجزاء والشرائط للصلاة أو في الأركان ذاك، لكن هي غير ركنية، هذا لا يوجب بطلان صلاة الإمام، وبالتالي لا يوجب بطلان صلاة المأموم والجماعة. لما؟ لأن الاختلاف إنما هو في غير الأركان، وهو المفروض معذور يرجع إلى واحد. فغاية ما يقرره المفتي للمأموم أن الإمام جاهل، جاهل يعني جاهل معذور شرعا، جاهل بالمعنى جاهل معذور يعني لم تقوم لديه الإمارة الأخرى، فهو معذور. إذا كان معذور بالتالي لا تعاد تجي، بل حتى لو كان غير معذورا لا تعاد على المشهور هم تأتي ما دام القضية غير ممكن. كان شرع التقليد الإمام مثلا غير دقيق، ما راعى الشرع في كيفية التقليد الإمام الجماعة مثلا، لكنه بحسب التزامات من يقلده يعني يراعي الموازين. فالمقصود إذن هذا المطلب، وهو أن هنا هل من باب من الحكم الظاهر يجزي عن الواقع؟ لا، ليس من هذا الباب، من باب أن آثار الصحة ليست منحصرة، صحة الجماعة ليست منحصرة ترتبها على الواقع بما هو واقع. لا، تترتب حتى على الظاهر، تترتب واقعا الصحة الواقعية ولو البديلة الواقعية تترتب حتى على الظاهر، وليست منحصرة في الترتب على الواقع بما هو واقع. أمثال هذا البحث في أبواب الفقه كثيرة، وهذا لا ربط له بإجزاء الحكم الظاهري عن الواقع. أصل على كل سبب البحث هنا في هذه الجهة في القسم الثالث هذا المطلب، يجب أن نميز عندما يقول لا يجزي أو يجزي كذا فلان اختلاف، إنما هو فيما إذا كان الأثر مترتب حصريا على الواقع. أما إذا لم يكن مترتب حصريا على الواقع لا. نعم، وهذا غير باب التسبيب والسببية. هنا الحكم الظاهري لم يسبب صورة كان سببية، لكن هو في الحقيقة بالدقة ليست سببية، بل لأن الحكم الواقعي الآخر غير منحصر في الترتب على الواقع بما هو واقع. غير منحصر ترتبه على الواقع بما هو واقع. فهذه نقطة مهمة جدا. إذن لابد من التدقيق والتمحيص أن الواقع يترتب عليه الآثار الأخرى عليه بما هو هو أو لا، أو ربما حتى عم من هو من الظاهر. لازم ما نخلط في البين في هذه المباحث. مثلا الآن تنجيز الحكم الواقعي، تنجيز التنجيز استحقاق العقوبة كذا، استحقاق العقوبة هل هو مترتب على الواقع بمواقع بما هو واقع في نفسه، أو مترتب على الواقع بشرط العلم؟ إذا كان بشرط العلم فالحكم الظاهري هنا يأخذ دوره في تبديل موضوع التنجيز. الحكم الظاهري هنا مع أنه ظاهري لكنه في الحقيقة يعدم موضوع الحكم الواقعي، الحكم الواقعي الآخر وهو التنجيز. مثلا كفارة الصوم، كفارات الحج وغيرها، فهو إذا هذا عنده حكم ظاهري معذر فأصل الكفارة ما تترتب، لا كفارة الصوم ولا كفارة الحج ولا الكفارة في كثير من الأبواب، إلا ما دل الدليل على أن هذه الكفارة حتى في موارد العذر يجب الكفارة، مثل من قتل مؤمنا خطأ في كفارة، هذا مو مطبطب العمد، هذا بحث آخر. وإلا الكفارة تكفير الذنب المنجز المعصي، فإذا قام حكم ظاهري هو يبدل ويغير موضوع الكفارة، كفارة موضوع أقول حكم واقعي آخر، المخالفة حكم واقعي أول، الكفارة حكم واقعي آخر. الحكم الظاهري الدورة هنا يغير واقعا موضوع الحكم الثاني، معناه حكم واقعي يبدل، هذا لا ربط له ببحث اجزاء الحكم الظاهري عن الواقع، لا ربط له. فهذه نقاط لازم نلتفت اليها، اذن ان الحكم الظاهري لا يجزي عن الواقع الأصل أولي هكذا أو لا أو ظاهري آخر يأتي بداله، هذا على كلا التقديرين يجزي عن الواقع أو يجزي عن حكم ظاهري ثاني، هذا الكلام إنما يتقرب فيما إذا كان الأثر حصريا مترتب على الواقع الأول، هنا يجي بحث إزاء حكم الظاهري وعن المجرى. أما إذا كان الأثر ما مترتب حصريا على الواقع الأول بما هو أول، هذا الواقع الثاني قد يعني يتلاعب، سنتلاعب، هاي كلمة مو صح يعني مو صح مسامحية بس أريد أوصل المعنى، هنا الحكم الظاهري يمكن يتلاعب موضوعه، مو يبدل ظاهريا يعني يبدل واقعيا موضوعه مع أنه ظاهري. هذا إذن نظام الحكم الظاهري يجب أن يكون نلتفت إليه. مثلا في باب القضاء، القاضي إذا راعى الموازين الشرعية حتى عند صاحب الحق، أكثر منها صاحب الحق يدري أن هذه العين له، زيد غاصب لهذه العين، هو لأنه افترض حتى بالعلم الوجداني يعلم بأن هذه العين له وهو صاحب الحق فيها، إلا أن زيد غاصب، إلا أن الحاكم حكم على الموازين لأن العين كانت بيد زيد ليست بيد الطرف الآخر، لو مالك حقيقي أعطاه يا عادي قال لا مو عادي أصلا هي ملكي وذاك ما عنده بينة وحلف مثلا، بالتالي هنا ليس للطرف الآخر أن يرد حكم الحاكم. لما حرمة الرد على القاضي إذا كان حكمه على الموازين؟ دققوا، لا يجوز، هنا لا يتبدل الواقع، تبقى العين ملك للطرف الآخر المالك الأصلي، ليس له أن يتصرف فيها بسبب قضاء القاضي على الموازين إلى أن ينكشف الخلاف عند القضاء ذاك وقت آخر. هنا الملك ما تبقى، هذا خب أمر من نواميس باب القضاء عند العالم، الواقع ما يتبدل، لكن تعاطي الإنسان حتى العالم وجدانا بالواقع وأن الحكم الظاهري إذا خطأ، فلاحظ خطأ ليس له أن يتعاطى مع الواقع بما واقع، لابد أن يتعاطى مع الحكم الظاهري كأنما ينشئ واقع آخر. حرمة الرد لا صلة لها بالواقع الأولي، لا صلة بالحكم الظاهري، إنما أقضي بينكم بالبينات والغيمة. حفظ النظام القضائي في الموازين الظاهرية في المجتمع ده أهمية عند الشارع، أهم من ضياع نسبة من الحقوق لدى المجتمع. من ينتظم الحال في المجتمع يصير هرج ومرج فوضى، يصير فوضى. فبالتالي لابد ان يراعى النظام القضائي الظاهر. الان هذاك الغاصب بينه وبين الله حرام ويدخل ناري، نعم يترتب على الواقع، لكن بالنسبه الى المحق او حتى آخر الناس الاخرين انهم يرتبوا الاثار على الظهر، ما عليهم من دعوه زيد. زيد يقول في شخصين شيء يقول، وليقول الطرف الاخر مالك العين وليقول ما يقول، انا امشي على الظهر موازين الظهر، البقيه ما كذا. لما اذا لاحظ هنا الظاهر له موضوعيه في نظم المجتمع، استتباب المجتمع، قانون قضائي يجب ان يسود، يجب ان يسود، يكون هارج مرج. سيد الانبياء صلى الله عليه واله وسلم ذكر ذلك عن ما يقضي به. هنا كيف المعصوم يقضي؟ قضى بموازين حق، وان كانت هذه الموازين حق لم تصل ظاهريا، انما اقضي بينكم بالبينات والايمان، ولعلي اقضي لاحدكم بارض او بقطعه ارض ياتي هو يوم القيامه مغلولة بقطعة من النار في عنقه. مضمون الحديث. يعني من جهة النفس سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم يقول بأن الواقع ما يتغير بلحاظ الآخرة. الآخرة ترتبط بوين؟ بالواقع بموقع. لكن في النظر الاجتماعي الدنيوي يجب أن يراعى الظاهر، الموازين الظاهرة. شريطة أن تكون هذه الموازين الظاهرية مثلا في باب القضاء مثالا على موازين القضاء، قضى بالبينة أو قضى بالحل، يكون على صحيح. لذلك مر بنا هذا نكتة مهمة جدا في القسم الثالث، فرقه عن القسم الرابع، فرق هاي مباحث يعني إذا لم يتثبت فيها الباحث سيخلط في الأبواب الفقهية والأبواب الأخرى من علوم أخرى دينية خلطا كبيرا. وهي أنه فرق بين أن الحكم الظاهر لم يصب الواقع، وبين كون الحكم الظاهر ليس مختل للشروط، هو مختل للشروط. ويعني شروط كموازين للظاهر شروطة صحيحة سليمة، وإن لم يصب الواقع، كونه لم يصب الواقع لا يعني أنه مختل الشروط. الآن بعض المؤمنين هم هكذا يتخيل، وهذا تخيل خاطئ، أنه صديقه ولده زوجته أي ما كان من أو كذا قلد مرجعا آخر غير الذي قلد، يفكر أن تقليده باطل، داخل مو هكذا. قد يكون الأعلم هو صحيح، هذا الذي هو ذا أصابه، بس لا يعني أن ذاك في كيفية التقليد لم يراعي الشروط. الكثير يحدث يعني شيء حالة تشنجات بين المؤمنين وكذا، فلان لأنه لم يقلد على الإنقاذ وليكن، بس هو راعى الشروط، راعى الشروط أو قادته إلى ذلك، شروط الفحص، شروط التثبت. أبدا مو ضروري أنه إذا لم يصب الأعلم واقعا معناته أن شروط التقليد عنده خاطئة، لا، حين شروط التقليد تامة تامة ما بأي شكل، هذا من شروط التقليد عنده تامة. وقد العكس، هذا اللي يظن بأنه افترض كذا كذا، العكس يكون واحد ثالث ما كذا، وفي رابع وفي خامس وفي سادس، وكلهم صحيح، كلهم صحيح في ماذا؟ مو في صابت الواقع، مو سببية، وإنما صحيح في وين؟ صحيح في شروط التقليد، في كيفية الفحص. لا في الإصابة بالواقع وما يتغير عما هو عليه. المقصود هذه نقطة جدا مهمة، أنه طبعا هو التقليد الأعلم إنما يشترط في المختلفات وليس في الوفاقيات. أنا مو شرط أقلد الأعلم في كل شيء، أقلد في قصف ما تفرد هو به، فيما ماذا تفرد أو تفردا أو تفردوا. شنو مقصود تفرد؟ لأنه قد يشارك واحد ثاني، فمو في دي المسألة اللي هم ثنائي مو شرط قلد، لأن هاي المسألة وفاقية أيضا، وفاقية في دائرة ضيقة. الوفاقيات ليسن الكل في الكل بالكل مع الكل وللكل وفاق، لا، الوفاق نسبي في دائرة الوفاق النسبي ما يتعين العالم. فتقل المسائل في بورصة الأعلام كإلزام تعييني، ها، حسب فتاوى الكل. فهل انزعاج التشنجات في بعض الأحيان في التقليد ليس في محلها؟ أو أن شروط التقليد كيف؟ فلاحظ إذن لنتأمل نتثبت في كل باب ما هي الشروط الحكم الظاهري وإن لم يصب الواقع. يعني أكثر بأبواب الفقه نحن مبتلون بالحكم الظاهر، فيجب أن ندقق في شروط الحكم الظاهري وإن لم يصب الواقع، ثم الواقع الآخر، حكم الواقع الآخر مرتب على الواقع حصريا أو مرتب على الأعام. دي نقطة جدا مهمة، جدا نقطة مهمة. حتى في العقائد بالنسبة لأئمة أهل البيت عليهم السلام، أغلب علماء الإمامية التزموا لبيان أئمة أهل البيت إن أم أيمن من أهل الجنة، يقول جعفر بن محمد الصادق عليه السلام إن أم أيمن لمن أهل الجنة، ولا عندما ماتت لا تعرف الذي تعرفونه، تعرف أصحاب الكساء بس أكثر ما تعرف، ودخلت الجنة. مع أن في الواقع لا، الأئمة 12، ومع أن في الواقع المعصومين 14، هي عرفت 5 فقط، ومع ذلك هي من أهل الجنة. لأنه التقصير، لأنه لم يقم لديه العلم بإمامة السجاد والباقر والصادق، لو قام لديه العلم وجب. في دي نقاط جدا مهمة، يعني معنى هو علمها لم يصل الواقع، لكن دخول الجنة معنى دخول الجنة أمر أخرى وياها. طبعا أنا لا أستبعد بتها طوائف أخرى، هناك لها امتحان في البرزخ، إذا نجحت فيه تدخل الجنة، وهي تنجح فيه لما نجحت أنا مجرد دخول لأقل جنة البرزخية. فالمقصود هذه نقاط لازم نلتفت لها، أنه متى الواقع بما هو واقع، متى كذا لما جرى. أصل البحث في دي الجهة، سر الصناعة الثمين هو هذا، دي جهة جديدة في الحكم الظاهري بعدما خلصت. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.